منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. والهيئة الشعبي والجيش في العراق ينفذان عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكويتي بعد وصوله الكويت في إطار جولته في عدد من الدول العربية. واستعرض الوزيران محمد جواد ظريف والشيخ أحمد ناصر الصباح في هذا اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وشدد ظريف على ضرورة اعتماد دول المنطقة على قدراتها لتحقيق تعاون بناء ومستقر. من جانبه وصف الصباح علاقات البلدين بالتاريخية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الوفود. وكان ظريف قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والذي أكد ضرورة مواصلة اللقاءات بين مسؤولي البلدين وتطوير التعاون الثنائي. رحبت الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاء إيران، مشيرة إلى إمكانية الدخول بفصل جديد من التعاون والبناء. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة معلقا على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي أن طهران رائدة في التعاون الإقليمي عبر تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون. وأضاف في ظل الرؤى البناءة والأسلوب المرتكز على الحوار، يمكن للبلدين المهمين في المنطقة والعالم الإسلامي تجاوز الخلافات والدخول في فصل جديد من التعاطي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال الأربعاء أن الرياض تطمح إلى إقامة علاقة جيدة ومميزة مع إيران باعتبارها دولة جارة. اعتبر رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود واعظي أن اجتماع فيينا وضع خطوات تبعث على الأمل، لكن المفاوضات لا زالت معقدة. وشدد واعظي على أن رفع الحظر في أسرع وقت يصب في مصلحة الجميع، وأن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. وحول موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا نتابع هذا التقرير.
بالرغم من أن موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا كان واضحا ومحددا ويشدد على إلغاء الحظر بالكامل والتحقق من ذلك، لأن الأخبار الواردة من فيينا تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تتهرب فقط من إلغاء الحظر، بل تتصرف كما لو أنها ليست على استعداد حتى لإلغاء الإجراءات الحظر المؤثرة. لكن إيران تعيد وتؤكد مجددا أنها لن ترضى أبدا بأقل من إلغاء الحظر الكامل والتحقق من صدقية ذلك في إطار مباحثات غير استنسافية، وهو ما يعني أنها سوف تمنع بكل قوة تكرار التجارب السابقة لنكث العهود من قبل أطراف الاتفاق وخاصة الولايات المتحدة، كما أنها ستقبل باتفاق تنتفع من خلاله ومبني على نصوص الاتفاق النووي. فإيران تؤكد على قاعدة واضحة وبسيطة، وهي ضرورة الإلغاء الكامل لكل العوائق التي تحول دون انتفاع إيران من الاتفاق النووي. ويأتي إلغاء الحظر على الدولار في مقدمة مطالب إيران في المفاوضات النووية، كما أنها تعتبر قوانين كاتسا وإيزا وفيزا وما يسمى بقانون باتريوت في القسم 311 هي أيضا عقبات رئيسية أمام استفادة إيران من الاتفاق النووي. وتعود أهمية تأكيد إيران على إلغاء كل أشكال الحظر هذه إلى أنها تشكل قطعة دومينو التي إن تم تجاهل إحداها فإن انتفاع إيران من الاتفاق النووي بمجمله سيتعرض إلى مشاكل حقيقية. إن مقاومة إيران وثباتها على موقفها دفع بالولايات المتحدة والغرب إلى التراجع عن مواقفهم والتركيز على الاتفاق النووي دون المطالب المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران، كما أن الإصرار على تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات وأجبرهم على التنازل عن أوهامهم بشكل كامل. الغرب اليوم يدرك جيدا أن نتائج محادثات فيينا لا يمكن تنفيذها إلا بعد توقيع كبار المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات القانونية داخل إيران وبعد اختبار صدقية الوعود والقرارات المتخذة، ومن هنا فالوقت ينفد بسرعة على حساب الغرب، ومن يملك زمام الأمور هو المفاوض الإيراني المتضرر الأول والأخير من الاتفاق النووي السابق.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة المتطرف يهودا غليك تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان فور خروجه من الأقصى دون أن يتسنى معرفة هويته. وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك بذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود. من جانبها دعت الهيئات المقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه من أجل التصدي لاقتحامات المحتلين. وقع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين فيما لا زالت الحصيلة في تزايد أثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالية فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني. أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب 44 قتيلا ونحو 150 جريحا، وتم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في وقت شرعت شرطة الاحتلال بإجلاء الموجودين من الجبل وإيقاف الحافلات التي تحمل الزوار إليه. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن حادث انهيار الجسر يمثل كارثة فادحة، فيما اعتبره الإعلام الصهيوني كارثة لم تحدث منذ تأسيس الكيان. جددت حركة حماس رفضها تأجيل الانتخابات العامة معتبرة قرار التأجيل الذي اتخذته السلطة انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية. وحملت الحركة في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته، وقالت لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والاجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه. وأضافت أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك. وأخيرا أطلق الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية ثائر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل شمالي البلاد، وأسفرت العملية لحد الآن عن القضاء على وكرين للتنظيم الإرهابي في سلسلة جبال العطشانة وبادوش وإلقاء القبض على إرهابيين وضبط عبوات ناسفة، كما تم تفتيش عدة قرى أهمها خبيرات ودامرشي والرحمانية فضلا عن تدمير درجة نارية كانت معدة للتفجير. كتاب نشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني ظريف يدعو من الكويت إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني، والحشد الشعبي والجيش العراق ينفذان عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. في أمان الله.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني؟ في هذا البرنامج أيها الكرام سوف نتوقف عند طبيعة أو حقيقة القرار السعودي بمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من دخول الأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تعلن السلطات السعودية بين الحين والآخر إحباطها عملية إدخال مخدرات أو حبوب مخدرة إلى المملكة، قادمة من دول عدة وجهات عديدة من ضمنها تركيا وحليفتها الإمارات وحتى في الداخل السعودية نفسها. لكن في توقيت اختارت السعودية جيدا أعلنت فجأة قرارا بمنع استيراد أو مرور الفواكه والخضار اللبنانية ومن وعبر رضيها بذريعة أنها تسبب بزيادة تهريب المخدرات. ويعني ذلك القرار التوقف عن استيراد ما يزيد على 50,000 طن سنويا من المنتجات الزراعية اللبنانية. القرار يزيد من حالة التردي الاقتصادي في لبنان، حيث الأخير بدأ يشهد مرحلة انهيار غير مسبوقة ودخول العاصمة بيروت مرحلة الظلام الدامس لعجز شركة الكهرباء عن سداد ديونها، فيما البلد أساسا يواجه فيروس كورونا ونقص الأكسجين وسط تخبط وتأخير في تشكيل الحكومة. كما أن القرار يأتي في ظل الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة في لبنان. القرار السعودي بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية للسعودية ودول مجلس التعاون يهدف بالحقيقة إلى تشديد الحصار على لبنان وخنق اقتصاده، وبالتالي التأثير في الوضع المعيشي وزيادة معاناة المواطنين اللبنانيين. هذا يعني تحميل المسؤولية لحزب الله وحلفائه وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية تماشيا مع العقوبات وكذلك الحصار الغربي المفروض على المقاومة اللبنانية. فالملاحظ أنه خلال كل هذه السنوات والعقود الماضية لم نسمع بتهريب مخدرات من لبنان إلا اليوم، والأسباب سياسية محضة ولخدمة الأجندات الصهيونية، سيما بعد فشل الكيان في استحصال أي مكسب بخصوص الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية، مما دفع السعودية لتشديد ضغوطاتها على لبنان. هذا التوتر المفتعل من قبل السعودية مع لبنان يأتي في سياق التوترات التي تصطنعها السعودية مع جميع دول العالم بما يخدم المشاريع والمخططات الخارجية. لذلك يستغرب المراقبون هذا الحظر على المحاصيل الزراعية التي تستهدف قوت الشعب اللبناني وفقرائه، رغم كل المناشدات اللبنانية لرفع هذا الإجراء والتعاون في مكافحة التهريب بشتى أشكاله. هل من المصادفة أن يأتي هذا التوتر مع لبنان مباشرة بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى قطر لطلب المساعدة في تخطي أزمة لبنان الحالية؟ أما أن القضية أكبر وأخطر من ذلك، خاصة وأن الرياضة تعد واحدة من بؤر تجارة المخدرات تحديدا في العالم، وباتت هذه المشكلة تمثل تحديا أمام مجتمعها. لكنها لم تلجأ في أي من الحالات إلى تجميد العلاقات التجارية كما فعلت مع لبنان مؤخرا. السعودية لا تريد مكافحة تجارة الكبتاغون، بل اتخذت من شحنة الرمان ذريعة لتطبيق حصارا سياسيا على لبنان، وبعدما فقدت أدوات التغيير السياسية أو العسكرية وتيقنت من أن ميزان القوى لا يميل إلى مصلحتها، وجدت أمامها الورقة التجارية لتلوي بها ذراع خصمها. وهكذا قررت المملكة ضرب لبنان بواحدة من امتيازاته القليلة وهي صادراته الزراعية المحدودة. الأذى لم يقتصر مستمعين الأكارم على منع إدخالها إلى السعودية، بل حتى منع أن تكون أراضيها ممرا للبضائع اللبنانية من الأحد وحتى التاريخ الذي يرضى فيه ولي العهد محمد بن سلمان عن لبنان أو يطلب منه ذلك. السعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على دول عربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة إلى لبنان، وبالتالي يجب أن نعلم أن القرار السعودي لم يكن وطنيا أو عربيا أو إسلاميا في أي يوم من الأيام، بل كان في كل الأوقات قرارا صهيونيا أو أمريكيا، لا فرق في ذلك. نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ولقاءنا حدث وحوار، حيث نتحدث لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني في حقيقة القرار السعودي، حقيقة الذي يمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من الدخول للأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون. وانتقلوا إلى تطبيق الواتساب من الأخ عبد الله من السنغال، أسرة برنامج حدث وحوار من واجب الدول العربية والعلماء الإسلامية رفع أصواتهم ضد قرار المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اللبناني. أخوكم عبد الله من الجمهورية السنغالية مدينة جوربيل، حياك الله يا عبد الله وبارك الله بك على تواصلك معنا في إذاعة طهران. وإن شاء الله نود أن نتوقف مستمعين الأكارم مع حديث أوفى مع استضافتنا لضيف كريم داخل من العاصمة الإيرانية من طهران، الأستاذ كريم عبيد العيدان، معنا الإعلامي والباحث السياسي. أستاذ العيدان السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم والصيام مقبول إن شاء الله.
حياكم الله. ما هي طبيعة أو حقيقة القرار السعودي سيد الفاضل بمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من دخول الأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن ما جرى يعني من قبل العربية السعودية اتجاه لبنان بخصوص قضية التهريب ومنع الصادرات اللبنانية من الدخول إلى المملكة أو يعني العبور إلى بقية دول مجلس التعاون، إنما هي يعني قضية كما يقولون مضخمة. فظاهرة التهريب كما تعلمون بحد ذاتها ليست جديدة، يعني مصدر الخضار والفواكه اللبنانيون أنفسهم يتحدثون منذ سنوات عن منتجات تتلف لمجرد ضبط شحنة التهريب عبر معبر حدودي أو مرفق بحري، وبالتالي أن تهريب المخدرات يعني تعتبر يعني عابرة للحدود الدولية وتقوم بها عصابات يعني غير وطنية يمتد نشاطها في الشرق الأوسط وغرب آسيا على نطاق جغرافي واسع، يبدأ من بلدان التصنيع ويمر إلى بلدان الترانزيت ليصل إلى بلدان الاستهلاك، وهو أمر ينسحب على ما غير أنه رمان ملغوم يعني أريد تمريره إلى العربية السعودية ويحمل مخدرات. وبالتالي يمكن اعتبار ما جرى يعني من قبل السعودية بوقف الاستيراد هو قرار سياسي، قرار سياسي بالدرجة الأولى، ونادرا ما تلجأ إليه مثل هذه الحكومات في حال تأزم العلاقات السياسية، لأن الحلول السياسية يمكن أن تكون هي الحل ويمكن أن توصل من خلالها إلى حلول، خاصة وأن لبنان يعني قدم مناشدات إلى العربية السعودية من أجل حل هذه القضية أو عدم تمديد يعني التوقيت أو الزمن بالنسبة لمثل هذا الحظر على لبنان. وبالتالي فإن ما جاء حقيقة هو سياسي أكثر منه يعني أمني أو ما يتعلق بقضية ضبط الحدود أو قضية محاربة المخدرات، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تعرضت إلى كثير من يعني تمرير المخدرات من قبل عديد من الدول، ولذلك يعني السعودية لم تتخذ أي موقف كما حصل يعني مع لبنان. وبالتالي ثم من يعتبر أن ما حصل إلى جانب شواهد عديدة يوحي بأن ما جرى يعني هو قضية تأتي من قبل ضغوط خارجية على المملكة العربية السعودية من أجل محاصرة لبنان، لأن يعني كما تعلمون الآن لبنان يعيش أزمات اقتصادية خانقة، كما أن هناك ندرة في العملة الخارجية، مما يعني بأن هناك جهات تحاول خنق لبنان أكثر من أجل تركيعه، واتهام حزب الله بأنه هو السبب في حصول مثل هذه الأزمات، وهي بالتالي قضية مسيسة وخطيرة يجب يعني حلها بالوسائل السلمية والطرق السلمية بعيدا عن مثل هذه المهاترات السياسية.
نعم، لماذا تم اختيار هذا التوقيت للقرار السعودي أستاذ العيدان بمنع المحاصيل الزراعية من دخول الأراضي السعودية أو العبور منها إلى دول أخرى؟
حقيقة كما ذكرنا يعني هناك التوقيت هو عامل يعني يدلل على أن القضية هي قضية سياسية أكثر منها قضية تختص بقضية المخدرات. فالتوقيت حقيقة يأتي في مرحلة يصارع في لبنان الانهيار الاقتصادي تماما، كما يصارع المريض الآن قضية الكورونا، وبالتالي فإن محاولة استثمار ما تبقى من موارد تؤمن للبلاد العملة الصعبة من قبل لبنان وبما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود هو حقيقة مطلب لبناني. وبالتالي فإن لبنان كما تصفه السعودية بالدولة الشقيقة، وأن أي حصار على لبنان إنما هو حصار على الشعب اللبناني وليس حصار على يعني الذين يقومون بقضية المخدرات وقضية يعني تمرير هذه المخدرات. ثم من يبرر للمملكة مثل هذه الخطوات ولكنها يعني لا يمكن تبريرها بأي حال، حتى وإن كانت كما تدعي المملكة من أجل حماية أمنها. فالأمن ليس من خلال منع تهريب المخدرات، إنما هناك سياقات أخرى يمكن يعني التوجه إليها ومعالجتها. بالمقابل ثمة من يعتبر إن ما حصل حقيقة إنما هو محاولة من قبل الكيان الصهيوني الدخول إلى الوضع اللبناني، وأيضا تفكيك عرى المقومات، مقومات الصمود ومقومات الوشائج الاجتماعية في لبنان. وبالتالي فإنما جرى إنما حقيقة قرار سياسي من جهات عليا السعودية متورطة فيها.
لكن السؤال الذي يأتي أستاذ العيدان، يعني ماذا لو أن السعودية كشفت شحنة مخدرات أو ممنوعات في إحدى الشحنات الأمريكية، هل ستمنع السلطات السعودية دخول أو مرور البضائع والمنتجات الأمريكية وهي كثيرة على أراضيها؟
أحسنت، حقيقة هناك الكثير من مثل هذه الموارد والحقائق والمصادق. الولايات المتحدة تقوم بعمليات تهريب خطيرة، حتى هناك تهريب للأسلحة إلى بعض الجهات التي تمولها الولايات المتحدة. هناك أيضا الكثير من قضايا التجسس على المملكة العربية السعودية، هناك الكثير من المافيات التي تعمل لصالح يعني الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة الآن لديها الكثير من الأوراق التي تلعبها ضد السلطات السعودية، حتى قضية اختراق العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية إنما هي أيضا مصداق آخر من قبل الولايات المتحدة، حيث تقوم بقضية تمزيق هذه الأسرة ويعني دعم أمير على حساب أمير آخر، وما جرى من اعتقالات الأمراء مؤخرا من قبل محمد بن سلمان إنما تم بإعاز أمريكي. وبالتالي التدخلات الأمريكية كبيرة وخطيرة داخل يعني المملكة وتستهدف الأمن السعودي، ولكن السعودية لم نجدها في أي من الأيام اعترضت، حتى أن ترامب كما كان سابقا يعني يصف السعودية بالبقرة الحلوب ويتهمها باتهامات خطيرة ويتعدى عليها، ولدرجة يعني إبداع مواقف جدا خطيرة وكلمات بذيئة ضد السلطات الحاكمة. لكن لم نجد المملكة في أي وقت من الأوقات قامت بالرد أو مجرد الدفاع عن نفسها، وبالتالي فإنما تقوم به على لبنان باعتباره الحلقة الضعيفة هو لا ينسجم حتى مع مدعيات العروبة، لأن العروبة لا يمكن أن تكون كذلك في مواجهة الأشقاء أو التعدي على الضعيف أو كذا من القضايا. وبالتالي فنحن أمام حلقة جديدة من يعني الحرب المعلنة على لبنان باعتباره بلدا صموديا ويحتل موقعا في مواجهة الاحتلال الصهيوني وبمواجهة المؤامرات الخارجية والأمريكية. وبالتالي فإن المطلوب من العربية السعودية التوسل بالحلول السياسية بعيدا عن مثل هذه الزوبعات الإعلامية ومنع يعني تصدير الخضار والفواكه اللبنانية إلى هذا البلد، ومنعها أيضا من الوصول إلى بقية دول مجلس التعاون العربي الخليجية. ومن هنا فإن القضية يجب أن تحل بمثل هذه العقلانية.
نعم. شكرا جزيلا لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، شكرا لكم، حياكم
الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من حدث وحوار نحييكم مستمعينا الكرام وإذاعة طهران العربية، حيث تستمعون إلى هذا اللقاء 9:30 بتوقيت العاصمة طهران. لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني وما تبقى من محاور فيما يخص بهل مشكلة السعودية هي منع المخدرات أو مع المخدرات أم مع الدول العربية من مشكلة أكبر من ذلك؟ ربما كيف ستتعامل مع الولايات المتحدة إن لم ترد على مناشداتها في هذا الأمر، ورسالة الموقف السعودي هذا تجاه لبنان وما هي استحقاقاته في القادم من الأيام، أيضا من المحاور التي نود أن نتوقف عندها في برنامجنا هذا عبر تطبيق الواتساب. أشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، يقول مبارك عليكم الشهر الفضيل وذكرى الولادة الطاهرة لكريمي آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مولانا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. الشكر موصول لك يا عزيزنا الدكتور ياسر الحسيني، كما ستكون لك رسالة صوتية في هذا البرنامج إن شاء الله، نود أن نتوقف عندها ونستمع إليها في هذا البرنامج بعد لحظات ما أن تصل إلينا هذه الرسالة الصوتية. نعم مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذا الإطار، والسعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على الدول العربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان، لكن اسمحوا لي لتفاصيل أوفى في هذا الإطار أنتقل إلى لبنان مع الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور عبد اللقيس الذي انضم إلينا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات. حياكم الله سيدي الكريم. كيف ترى دكتور طبيعة أو حقيقة القرار السعودي؟ هل فعلا أن قضية المخدرات هي السبب أم أن هناك أجندات وقضايا أخرى تقف وراء هذا القرار؟
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
طبعا يعني موضوع المخدرات الذي اتهم به لبنان هو موضوع لا أساس له من الصحة، بمعنى أن هذه الصفقة التي تم الترويج أنه تم الكشف عنها في أرض الحجاز المحتلة لم يثبت حتى الآن أنها في يعني لها أساس من لبنان، وخاصة أنه لا يوجد في لبنان الآن موسم لقطاف الرمان. لكن الأساس في هذا الموضوع هو محاولة لعقاب الشعب اللبناني بسبب المواقف التي اتخذها فريق المقاومة منذ العدوان الوهابي التكفيري على اليمن، إذ أخذ موقفا متاندا لأهل اليمن ضد العدوان التكفيري الصهيوني السعودي.
نعم.
وبالتالي إذا ما أردنا أن نعود إلى صفقة المخدرات فإننا لم ننسى بعد المسؤولين في العائلة الحاكمة المستعمرة لأرض الحجاز الذي كان يحاول تهريب أكثر من 1900 كيلو من مواد الكبتاغون عبر مطار بيروت مستغلا حصانته الدبلوماسية، وقد لقب بأمير الكبتاغون. وهذه الصفقة تم احتجازها منذ في العام 18 أو أواخر العام 18، وبقي رهين السجن إلى أن تم تهريبه بطريقة ملتوية مخالفة لكل القوانين في لبنان بسبب الضغوطات التي مورست على الدولة اللبنانية من قبل حكام أرض الحجاز. فبالتالي عملية المخدرات هم أسيادها، هم أربابها، هم منسقوها، هم مروجوها بشكل أساسي. طبعا لهم حلفاء في لبنان يعملون بإمرتهم بهذه الصيغة، وبالتالي هذا الموضوع كان أيضا موجودا في القضاء اللبناني. لكن الآن بسبب المواقف الحاسمة من المسألة اليمنية ومن التطبيع مع الكيان الصهيوني وجدنا أن الضغوطات على الشعب اللبناني تزداد بهذا الوقت، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، حيث الناس بأمس الحاجة إلى بعض الدعم، لكن هؤلاء اعتادوا أن لا يدعموا إلا الكيان الصهيوني الذي هو شقيقهم التوأم منذ النشأة. فبالتالي الآن الموضوع كله مرتبط بالكيان الصهيوني. ونعيد ونذكر الأخوة المستمعين بأنه في العام 67 حينما كان الرئيس الراحل عبد الناصر يقارع إسرائيل، كان للبنان موقفا مؤيدا لعبد الناصر في الوقت الذي كان التاج السعودي الملعون يعمل على شق الصف العربي في مواجهة عبد الناصر. فكانت أيضا هذه الدولة المارقة أن هددت لبنان بطرد العمال اللبنانيين من الخليج كله وبالحصار الاقتصادي وبوقف كل أنواع الدعم للبنان. وفي تلك الفترة لم يكن حزب الله موجودا ولا إيران كما يصفونها الصفوية موجودة كثورة إسلامية، بل كانت في عهد الشاه الذي كان حليف لإسرائيل، ولم يكن رئيسا للبنان الجنرال عون. فإذا هذه السياسة العدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل هي أساس ثابت في الاستراتيجية الوهابية التكفيرية المستعمرة لأرض الحجاز. وبالتالي اليوم يستخدمون وجود حزب الله لمعاقبة الشعب اللبناني لأن حزب الله معادي لإسرائيل. الآن إذا قام حزب الله بتغيير سياسته ضد إسرائيل فسيصبح حزب الله يعني حزبا إلهيا منزلا بالقرآن عند آل سعود إذا ما غيرت سياسته، وهذا لن يحصل أبدا. وقد حاول هؤلاء الحكام مقايضة لبنان بأن يعمل حزب الله على الضغط على الحوثيين اليمنيين، حركة أنصار الله، بوقف الهجمات الدفاعية عن أرضهم ضد العدوان التكفيري السعودي الصهيوني، مقابل أن يمنحوا لبنان إجازة بأن يشكل رئيسه المكلف رئيس الوزراء المكلف الحريري تشكيل الحكومة، الذي أعلنها صراحة ابن سلمان بأنه لن يسمح له بأن يشكل حكومة في لبنان أو أن يصبح رئيسا لحكومة لبنان. فبالتالي هذه الأمور هي مرتبطة بشكل أساسي سياسيا، مرتبطة بحركة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبنفس الوقت حينما توقفت الصادرات من لبنان نحو الخليج وجدنا أن الصادرات الصهيونية قد ملأت الأسواق الخليجية بنفس الوقت.
نعم، إذن بالتالي وفي سؤالي الأخير، رسالة الموقف السعودي هذا تجاه لبنان وما هي استحقاقاته في القادم من الأيام دكتور؟
طبعا يعني هذا الموضوع لن يستطيع أن يستمر به، خاصة وأن العدوان على اليمن قد كلفهم هزائم متتالية وكبيرة. وحينما يتم تحرير مأرب من رجس هذا العدوان سوف يكون هناك يعني كلام آخر، لأن الورقة القوية للعدوان السعودي هي ما زالت محافظة مأرب التي أصبحت ساقطة عسكريا. وإن كل القبائل في المدينة مأرب قد انقلبت على التحالف الوهابي التكفيري، وهي تجري اتصالات حثيثة مع حركة أنصار الله من أجل أن يتم الاستلام والتسليم للمدينة بهدوء دون معارك، على أن يقوموا بطرد كل العناصر الغريبة من المحافظة أو من المدينة. فبالتالي الهزيمة المنكرة التي ستلحق به والتي لحقت به حتى الآن في عدوانه على اليمن سوف يكون لها انعكاساتها السلبية. ولا ننسى أيضا المفاوضات في فيينا التي سوف يوقع الأمريكي صاغرا عودته إلى هذه الاتفاقية، ومرغما رغم أنفه بأن يرفع جميع العقوبات دون استثناء والتي مقدارها 1650 عقوبة على الجمهورية الإسلامية، والتي لا بد له أن يرفعها قبل حصول الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية. لأنه إذا ما حصلت هذه الانتخابات فإن الرئيس المقبل لا يوجد أي ضمانة أبدا بأن يبقى في هذا الاتفاق، وربما سوف يمزقه إذا ما جاء من فريق المحافظين وهو ما هو مرشح حتى الآن. فبالتالي أمريكا لم يعد لديها الوقت لتلعب به، ولم يعد لديها القدرة على الضغط، ولم يعد لديها القدرة على الاستمرار في هذا الموضوع وبهذا الشكل. وكل ذلك سوف يكون له انعكاساته على كل الأقليم ومنها الساحل اللبناني.
شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان، توقفتم معنا في هذا البرنامج، وحييك سيد الفاضل، أهياكم الله. نعم نعم مستمعينا الكرام، ننتقل إلى العراق مع مساهمة ومشاركة صوتية دكتور ياسر الحسين يستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم، مبارك عليكم ذكرى ولادة الإمام الحسن الصبط المجتبى سلام الله تعالى عليه كريم آل البيت. سيد الكريم والعزيز، مسألة لبنان طبعا هي مسألة تثير الجدل داخل العمق السعودي، فهذا الأمر طبعا بديهيا نسلم به، وذلك لأن حزب الله النجباء المحترمون الأعزاء راعي أو رعاة محور المقاومة في لبنان الشريفة وضاربي الوجود الإسرائيلي والصهيو أمريكي في لبنان وفي المنطقة، لهذا السعودية تأتي وتعاقب الشعب اللبناني من أجل يعني حربه على حزب الله، وهذه الحرب التي يفتعلها النظام السعودي التي يفتعلها نيابة عن أمريكا وعن إسرائيل، حيث أن أمريكا وإسرائيل لا طاقة لهم بهذه الأيام سابقا حاليا مستقبلا بالمواجهات المباشرة مع حزب الله، مع خطوط المقاومة التي تدعمها الجمهورية الإسلامية العظيمة. هذا الأمر أدى ما أدى به إلى زرع الوكلاء لكي يقوموا بالحرب بالنيابة، حرب الوكالة، من بينها محاصرة الشعب اللبناني، من بينها محاصرة هذا الكيان اللبناني الذي أتعبته دول العرب التي تعاملت مع إسرائيل قبل إسرائيل نفسها.
نعم.
ونحن دائما نرى ونقول بأن لبنان ما دام أنها ترعى محور المقاومة فسوف تكون السعودية تكن لها العداء المستمر اللامنتهي الأزلي الأبدي حبا وإرضاء لإسرائيل وأشباهها. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني، حياك الله وشكرا جزيلا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله يا الله.
رمضان جاء وأنت في أيامه يا ربي تسمح، وأتاك عبدك دائما والبشر في القسامات يطفح. رمضان جاء وأنت في أيامه يا رب تسمح، وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسامات يطفح. صلى وصام ممجدا والعبد إلا باك يربح.
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا الله
الله الله يا الله
يا فاجعل له في الخلد مطرح. أقبلتك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح. أنت الغفور وقد أتينا بالذنوب نقر فاصفح.
الله الله يا الله
يا الله.
الله الله يا الله
يا الله.
الله الله يا الله
يا من سواك إليه أطمح. فامنن علي برحمة رمضان يشهدها فأنجح.
الله الله يا الله
يا الله.
الله الله يا الله
يا الله.
الله الله يا الله
يا
الله يا الله
يا الله.
الله الله يا الله
يا الله
يا الله
يا الله
الله يا الله
يا الله
يا الله
يا الله
يا
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصصنا حلقتنا لهذا اليوم حول علم من علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم المناسبات بين الآيات والسور. وقد اخترنا لكم الحديث حول المناسبة بين سورتي الماعون والكوثر. قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن: ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، أي سورة الماعون. فقد وصف الله تعالى المنافق في سورة الماعون بأمور أربعة، ألا وهي البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة. ثم جاءت سورة الكوثر وذكرت فيها أربع صفات على النقيض من تلك الصفات. قال الله تعالى في سورة الماعون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
فقد وصف الله المنافق بالبخل، وهو المراد في قوله يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ووصفه بترك الصلاة وهو المراد بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم وصفه بالمراءة في الصلاة وهو المراد بقوله الذين هم يراءون، ورابعا وصفه بمنع الزكاة وذلك في قوله ويمنعون الماعون. ثم ذكر في سورة الكوثر في مقابلة تلك الصفات الأربع أربع صفات مغايرة. قال الله تعالى في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
فذكر في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر، أي إنا أعطيناك الكثير، والعطاء الكثير يقابل البخل. وذكر في مقابلة الذين هم عن صلاتهم ساهون قوله في سورة الكوثر: فصلي، أي دم على الصلاة. وذكر في مقابلة الذين هم يراءون قوله لربك، أي ائت بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس. وأخيرا ذكر في مقابلة ويمنعون الماعون قوله وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. فتأمل عزيز المستمع واعتبر هذه المناسبة العجيبة بين هاتين السورتين في كتاب الله العزيز. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
سبحانك 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 يا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك عالم الغيب والشهادة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان